أنا أقول سلام يا شيخ، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد. سورة الشمس من السورة المكية، يقول الله عز وجل: والشمس وضحاها. ابتدأ الله عز وجل تلك السورة المباركة وغير كثير، بل أقسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته، وكما قلنا من قبل إن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله، وهذا يدل على ما أجرى الله عز وجل في الكون، وأن ذلك الذي يحدث في الكون يحتاج إلى التفكر والعظة حتى يستدل بذلك العبد إلى توحيد الله عز وجل. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذلك ذكر الله عز وجل في غير آية: أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، ونحو ذلك من الآيات. قال تعالى: والشمس وضحاها. فأقسم الله عز وجل بالشمس، والشمس وضحاها. الضحى قال العلماء قالوا هي مأخوذة من ضحى، يعني تكتب بالياء، وضحرة يعني يائية وواوية، وصورة من ضحى، اصلها من الضح، والضح قالوا بمعنى الضوء، بمعنى الضوء. لذلك قال بعض المفسرين، وعليكم السلام، قال بعض المفسرين ان قول الله عز وجل والشمس وضحاها يعني والشمس وضوءها، يعني اقسم الله عز وجل بالنهار، لانه من اطلاق الجزء وإرادة الكل. فالضحى إن كان جزءا من النهار وقتا من النهار، إلا أن الله عز وجل به أراد النهار أجمع. والشمس وضحاها يعني وضوءها الذي يحدث فيها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. القمر يعني إذا أعقب الشمس، وعليكم السلام، إذا تلاها يعني جاء بعدها وأعقبها. فقول الله عز وجل والقمر إذا تلاها بعد والشمس وضحاها، مما جعل بعض العلماء يرجح أن الله عز وجل أقسم بالنهار كله في قوله تعالى والشمس وضحاها، لأن الله قال بعدها والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها، أقسم الله عز وجل بالقمر إذا تلا، يعني إذا جاء تاليا الشمس. قال تعالى والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، يعني كل من الشمس والقمر يجري بحساب مقدر، كما قال الله عز وجل كل في فلك يسبحون. فالله عز وجل أقسم بالشمس والقمر لما فيهما من ضرور عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والقمر إذا تلاها، وأقسم الله عز وجل مستخدما حرف الواو التي تدل على القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. قالوا قل بالله وآياته ويقصد، قال تالله ربنا، والواو كما هنا معنى في الآية والشمس سبحانه نحوها، وعليك السلام، والقمر إذا تلاها، سورة الشمس، سورة الشمس، والقمر إذا تلاها يعني جاء بعدها، والنهار إذا جلاها المراعي إذا جلاها. اختلف العلماء في المراد بقول الله عز وجل جلاها، فقال فريق من العلماء والنهار إذا جلاها يعني جلى الشمس وأوضحها، فبالنهار تظهر الشمس. وقيل النهار إذا جلاها يعني جاء النهار أيضا بعد مجيء القمر، فجل يعني أظهر الظلمة، يعني هذه الظلمة التي كانت موجودة في الشمس، عفوا التي كانت موجودة في الليل، جاء النهار تاليا القمر فجل تلك الظلمة التي كانت موجودة في الليل. لكن قال أكثرون والنهار إذا جلاها يعني أظهر ضوء الشمس، أظهر ضوء الشمس والنهار إذا جلاها. وقيل كما قلنا جل الظلمة، والنهار إذا جلاها يعني أذهب بالظلمة الموجودة. ولكل من أقوال المفسرين عائد، فمن قال وعليك شهادتك، فمن قال النهار إذا جلاها فقلت أن الهاء يعني ضمير مفعول عائد على الشمس، والنهار إذا جلاها يعني أظهر ضوء الشمس. ولو قلنا أن النهار إذا جلاها معطوفة على القمر إذا تلاها، فيقول جلاها يعني جل الظلمة، يعني لكل قول وجهته، لكل قول وجهته. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشاها غشا يعني سطر، يعني سطرها، والليل إذا يغشاها يعني أسدل على الكون بظلمته فأخفى ضوء الشمس. قال الله عز وجل والشمس وضحاها، ضحاها والقمر إذا تلاها، تلاها والنهار إذا جلاها، جلاها والليل إذا يغشاها، فعاد الفعل إلى المضارع. فقال الله يغشاها ولم يقل غشيها، لم يقل الله غشيها، فتحول الفعل من الماضي إلى المضارع. قال العلماء وفي تلك نكتة بلاغية بديعة، وهي حتى تتناسب الفواصل والمقاطع. قال العلماء تلك نكتة بديعة حتى تتناسب الفواصل والقواطع، فواصل الآيات والصور، فتحول الفعل من الماضي إلى المضارع حتى يتناسب الفواصل والقواطع. أنه لو عبر بالماضي ها هنا لقيل والليل إذا غشيها، غشيها بالياء، لكن دخاها، تلاها، جلاها، تناسبها، يغشاها، ثم عاد بعدها إلى نفس الأول، إلى الماضي السماء وما بناها، بنى الأرض وما طحاها، طحا ونفسه وما سواها، سوى، فهي مناسبة على الماضي أيضا، لم يحتج إلى أن يأتي بالنظرة. والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشاها، يعني إذا يغطي الليل الكون بظلمته. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أملة منه، يغشيكم يعني ينزل عليكم النعاس يعني النوم. فالنعاس في الحرب أو الخوف أملة من الله، نسأل الله عز وجل أن يؤمننا وجميع المسلمين. قال تعالى: والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. السماء وما بناها، والسماء أقسم الله عز وجل بالسماء وما بناها. اختلف العلماء فيها، هل هي مصدرية أم موصولة؟ يعني بمعنى الذي نعم. طيب نعيد الآية الثانية، أن الله عز وجل قال يغشاها ولم يقل غشيها، وذلك حتى تتناسب الفواصل والمقاطع، لأنه لو عبد الله عز وجل وقال غشيها ما تناسبت أواخر الآيات فهذا من مضارع. فقال الله يغشاها ولم يقل غشيها، مع كون تناسب الآيات فيما بينها أن يقال غشيها، لكن لو قيل ذلك لكان ما قبل الهاء ياء. نعم، والمضارع من حيث الإتيان به لا يخل بالمعنى. فإذا كان الإتيان بالشيء لا يخله بالمعنى رد عنه، فإنه أحيانا في كتاب ربنا يعبر بالماضي ويراد به الحال والمستقبل للدلالة العظيمة بأن ذلك واقع لا محالة. قال الله تعالى في أول سورة النحل أو الآية: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فأتى بمعنى سيأتي للدلالة على تحقق ذلك لا محالة، فعبر بالماضي والمراد المضارع يعني سيأتي، بل المضارع المستقبل أيضا. قال تعالى: الليل إذا يغشاها. وقد قال العلماء أن التعبير بالجملة الإسمية يفيد الثبوت والاستقرار، ومنه قول القائل: لو أعلم الدرهم المضروب صورتنا لكن يولي إليها وهو منطلق. بداية الأبيات إن البيتين: إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق، في هذا البيت المعروف ظلت إلى طرق المعروف تستبق. لا يألف الدرهم المضروب صورتنا لكن يولي إليها وهو منطلق. فقول القائل وهو منطلق عبر بالجملة الإسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار. أما التعبير بالجملة بالمضارع أو بالجملة الفعلية فيدل على التجدد والحدوث. التعبير بالجملة الفعلية يدل على التجدد والحدوث، ومن قول القائل: ومن قول القائل أو كلما وردت عقاب قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا يعني يطلب الرزق والعلامة، يعني يطلب شيء من المال، فيتوسم عبر بالجملة الفعلية، يعني أن ذلك هو دأبهم وحالهم لا يتغير، يكتون من ذلك الفعل. والحمد لله عز وجل قد جمع الله عز وجل بين البلاغتين في آية واحدة، هذا دليل على عظيم القرآن. لكن كان الكفار يؤمنون بالقرآن بمجرد أن يسمعوه، يعلمون أنه كلام رب العالمين ليس بكلام البشر، إنما هو كلام رب البشر. استمع جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه إلى الآيات من سورة الطور حتى بلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال جواد بن مطعم: قال كاد قلبي أن يطير، وكان أول ما وقع الإيمان في قلبي. استمع إلى تلك الآيات، وكان يومئذ مشركا، فكاد قلبه أن ينقلع من هذه الآيات. فما بالنا نعيش المسلمين يقرا علينا كتاب ربنا ليلا ونهارا، ربما لا يتحرك فينا شركا والعياذ بالله، تتعب على جاهليتها، تعلم كثيرا مما نجهله نحن من أسرار كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نتعلم النور العربية. قل قد جمع الله جل في آية بين الفضيلتين والحسنين، آية واحدة، قال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، لله دار تلك الآية الكريمة من كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، فالكفار تتحول أحوالهم، ربما يدلون بدولتهم على المسلمين فينتصرون ويتفعون عليهم. فقال الله: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، جعلها وقتا دون وقت. فلما جاء التعبير بكلمة الله قال الله: وكلمة الله العليا، حتى يعلم المسلم الموقن بأمر الله عز وجل أن كلامه لا يتغير ولا يتبدل، وأن الإسلام هو غاية مرفوعة، وأن من تمسك به فإنه على الحق وعلى الهدى وعلى الصلاح بفضل من الله عز وجل. وكلمة الله العليا يعني دائما، وإن دالت وارتفعت راية الكفر على راية الإسلام فإن كلمة الله الأعلى. يأتي النبي ومعه أرهط، ويأتي النبي ومعه رجل ورجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، لم يفرط في التبليغ، في تبليغ دين الله، لكن الله سبحانه وتعالى نصره، فدين الله عز وجل مرفوع. لكن أين من يتمسكون به على الوجه الصحيح؟ كتاب ربنا، سنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، على حد قول القائل: بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. بأيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله عزيز حكيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: إن جندنا لهم الغالبون. فالتعبير بالجملة الإسمية يفيد الثبوت والاستقرار، والجملة والجملة الفعلية يدل على التجدد والحدوث. فالمعنى لما قال الله: والليل إذا يغشاها، تم المراد. فلم يحتج إلى تغيير النظم، فعبر بالمضارع. قال الله: والسماء وما بناها. اختلف العلماء في ما والسماء وما بناها، يعني هل هي مصدرية؟ ما مصدرية؟ يعني تؤول وما بعدها بمصدر، يعني يكون المعنى والسماء وبنيانها، أو هي موصولة يعني معنى الذي، يعني السماء والذي بناها، والسماء والذي بناها. اختلف العلماء في ذلك. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في الفتاوى في جزء التفسير في تفسير سورة الليل، أنه أن ما موصولة لا محالة، وأن كان مصدرية قول ضعيف، وتبعه على هذا القول غير واحد من المفسرين. والسماء وما بناها يعني والذي بناها، يعني الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض المفسرين العلة من تضعيف ذلك أن تكون ما مصدرية، فكيف يقسم بالشيء ونفسه السماء وبنيانها؟ وإن كان ذلك قد رده أيضا بعض المفسرين وذلك الاعتراض، لكن قال كثير من المفسرين أن الأوجه فهنا أن تكون ما موصولة يعني بمعنى الذي، والسماء وما بناها يعني الذي بناها، فيكون التقدير أن الله عز وجل أقسم بالسماء وأقسم بذاته العلية سبحانه وتعالى، والذي بناها والذي بناه الله سبحانه وتعالى. ومعنى بناها يعني رفعها، ومعنى بناها يعني رفعها. قال تعالى: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. رفع سمكها يعني سقفها، والسماء وما بناها يعني رفعها، رفع سقوفها جعلها عالية. وقد قال العلماء: كل ما علاك فأظلك فهو سماء، كل ما علاك فأظلك فهو سماء، وكل ما وطأت عليه وما كان أسفل منك فإنه أرض. فمثل إنسان يكون عنده بيت فيمكث في الدور الثالث مثلا، فإنه يصح أن يقول أنه يطأ الأرض، فرأى أيضا على الأرض، وكل ما كان تحتك فإنه أرض، وكل ما كان فوقك وأظلك فهو سماء. قال تعالى: والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها. طحاها يعني مدها وبسطها، يعني يقسم الله عز وجل بالأرض وما فيها من عجيب خلقته سبحانه وتعالى، لكونها مدفوعة مبسوطة في نفس الوقت، وجعلها وطحاها يعني بسطها ومدها حتى تصلح للسكن والعيش. قال بعض العلماء: ولا منافاة بين كونها قروية وبين كونها مبسوطة، لأنه إذا كانت القوى عظيمة فإنها في نفس الوقت تكون مبسوطة، فلا منافاة بين ذلك، كما حكى الرازي وغيره من المفسرين. قال تعالى: ونفس وما سواها. قال بعض المفسرين: نفس بمعنى أنفس، يعني وكل نفس. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونفس وما سواها، سواها يعني قدمها وخلقها في أحسن خلقة. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك, في قراءة فعدلك ونفس وما سواها يعني سوى خلقتها جعله مستويا سليم الأعضاء, جعله أيضا متناسب الأعضاء, اليدان على طول واحد ورجلان على طول واحد, وجعل رأسه لأعلى ورجله لأسفل, وعليه أمامه رأسه تتحرك حتى يسر عن يمينه وعن شماله فيتقي الشر ويتقي الهلكة. وعلى ذلك من عجيب قدرة الله عز وجل في الخلق. فقال نفس وما سواها يعني خلقها وأنشاها. جزاكم الله خير. ونفس وما سواها تأمل في خلقة الإنسان مما يزيد إيمان العبد. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عليه مزيدا في التفكر في خلق الله عز وجل في كتابه مفتاح دار السعادة, فليراجع فإن فيه من الفوائد الكثيرة, كما راجع أيضا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الصورة, فقد أتى وقال أشياء في غاية الدقة قد أغفلها كثيرا من المفسرين. قال تعالى نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها قال العلماء نعم, وفي إحدى التفسيرات وما سواها يعني خلقها على الفطرة, معنى شيخ مصطفى يعني في الفتاوى نعم قال عدة فوائد في فعلهم فجارة قواها وإذا في بداية الصورة. نعم جزاك الله خير حسنت في كتاب الفتاوى مجموع الفتاوى في باب التفسير يوجد في تفسير سورة الشمس. جزاك الله خير شيخ مصطفى. فقولها نفس وما سواها فسواها يعني على الفطرة يعني خلقها على الفطرة, وهذا معلوم أنه أن الله عز وجل قد خلق كل نفس على الفطرة. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة تابعا يهودانه أو يمسرانه أو يمجسانه, ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم أو مسلمان يجعلانه مسلما, لأن الإنسان مخلوق على فطرة الإسلام. وقال تعالى أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الآيات من سورة الأعراف. فكل إنسان ولد على الفطرة يعني فطرة الإسلام, فالأنفس مخلوقة على الفطرة. وهذا يوم نفاته فيه بين القول الذي نتكلم عنه ونفس وما سواها يعني خلقها, وكل نفس مخلوقة فإنها مخلوقة على الفطرة على فطرة الإسلام بدليل الآية الحديث كما بينا بفضل الله عز وجل. قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها. في الآية إثبات للقدر ورد على القدرية ورد على القدرية, وكذلك رد على المعتزلة. رد على القدرية من وجهين, وجه يحتاج إلى تأمل ونظر, وجه ظاهر على إحدى تأويلات المفسرين في الآية. قال تعالى فألهمها فيها إثبات فهم الله عز وجل وهذا يبدو على المعتزلة والجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على عمله، ويبدو على قضية نفاة القضاء. الآية جمعت أو الآيات جمعت بما يبدو على القضية الجبرية في آن واحد، القضية اسم على غير مسمى، فهم سموا قضية وهم نفاة القضاء. النفاة القضاء الجبرية يقولون أن الإنسان كليس في مهد ريح مجبور على جميع أفعاله، فالله يفعل الإنسان ليس في وسعه شيء، ويحق بين ذلك. وكل من الجبرية والقدرية أراد الخير من وجه، لكن الحق ليس معهما، لا ليسوا كفارا لكنها مبتدعة. وقد قال عبد الله بن مسعود في الحديث المشهور، قال تشهدهم انهم براء مني واني براء منهم. فالآيات تنتظم الرد على القدرية والجبرية، الجميع ابن عجام بن صفوان وقد قتله خالد القصري، وضحى وقتل ايضا الجعد بن درهم كما قيل، من اجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، شكرت ضحية كن صاحب سنة لله دومك يا اخي قرباني، فقتل الجعد بدرهم خالد القصري، وقال يا ايها الناس ضحوا تقبلوا ما ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم. نعم. فقتله. نعم. القدرية نفاة القدر. والجبرية يقولون أن الإنسان مجبور على أعماله، يعني كويسة. نعم صحيح يا شيخ. أخونا الشيخ تركي، نعم صحيح. ولعل إن شاء الله عز وجل بإذن الله عز وجل نتناول بإذن الله عز وجل شرح العقيدة الوسطية، نتناول كلام أهل العلم على بالتوسع في حول الجهمية ونحو من الفرق. نعم بإذن الله عز وجل. نعم العقيدة الوسطية في العقيدة، نعم خاصة في الأسماء والصفات. نعم 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 يا شيخ مصطفى الله يحفظك. نعم يا شيخ إن شاء الله، الله المستعان بإذن الله، الله المستعان بإذن الله، الله من الله يفرق. نقول أن انتظرت الآيات الرد على القدرية والجبرية في أن واحد. نقول على عجالة، الجبرية يقولون أن الإنسان مجبور على أعماله، يعني كويسة في هذا لا يفعل شيء ليس له فعل، والقدرية ينفون القدر، وكل إنسان يفعل كل أعماله. نعم بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل تكون قدرة مكثفة في العقيدة، وقد سبق بإذن الله عز وجل في كتاب إيه في العقيدة الأول نشرح العقيدة الستة في حوالي 10 لقاءات، الإيمان بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وإن شاء الله عز وجل هناك كتاب قد جمعته لفضيلة الشيخ ابن عثيمين، كتاب سنرفعه ان شاء الله عز وجل في الموقع ونشرح ذلك الكتاب هي مجموعة كتيبات للشيخ جعلتها في كتاب واحد إن شاء الله نرفعها في الموقع. هي في حوالي تشرح في حوالي 10 دروس، ثم بعد ذلك العقيدة الوسطية في حوالي 30 درسا، ثم كتاب التوحيد في حوالي 70 درسا عن أخبار الإخوة الشيخ مصطفى الذي معه مصطفى بن موسى. أنه قد شرحنا في مسجدنا العقيدة الوسطية في حوالي 33 درس، ولا الشيخ مصطفى 33 درس، كأنكم أخبرتوني بذلك. والتوحيد شرح في حوالي 70 درس، كتاب التوحيد 33 درس يا شيخ ولا؟ نعم الحمد لله 33 درس، يعني حوالي يعني إن شاء الله يعني لن يستغرق بنا وقت طويل بإذن الله، يعني بإذن الله عز وجل. العقيدة الوسطية ثم كتاب التوحيد، يعني كتاب عام في العقيدة، أولا مجموع من كلام الشيخ ابن عثيمين، ثم الثاني الوسطية، ثم كتاب التوحيد بعده إن شاء الله. نعم لا بس إن أراد الإخوة أو أراد يعني سمح لنا هنا أن نأخذ كتاب مسجد سنة من الوصول أو نشر سنة من الوصول للشيخ حارث بن أحمد حكمي فلا بأس أيضا، لكنه قد يعني يكون طويلا بعض الشيء، يكون طويلا بعض الشيء. نعم نبدأ تدريجيا بإذن الله. نعم نعم الشيخ ما أفهم مقصودك يا شيخ مصطفى. لا أفهم مقصودك يا شيخ، الله المستعان، أنا ما فهمت مقصودك. نعم إن شاء الله. نعم جزاك الله خير. نعم فهمت مقصودك يا شيخ مصطفى، ربنا يحفظك. نعم نعم جزاك الله خير. فقال الله عز وجل فألهمها، تقول أن تلك الآية رد على القضية فألهمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا أما بعد. نقول لله التوفيق أن قال الله عز وجل فألهمها الفجور وتقواها والآيات بعدها رد على القدرية ورد على الجبرية، ففيها إثبات أفعال الله عز وجل وفيها إثبات أفعال خلقه، وهذا من أركان القضاء والقدر. المؤمن بأن لله عز وجل مشيئة وقدرة، وأن للعباد مشيئة وقدرة، وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل له مشيئة في أفعاله ومشيئة في أفعال خلقه. قال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه، فأفعال العباد تابعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك مشيئة الله جل في أفعاله، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. نعم يا شيخ؟ نعم نعم نعم. فقال الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها، ترد على كلا الطائفتين. وقلنا في أوائل الكلام أنها ترد عليهم من وجهين، وجه يحتاج إلى نظر وتأمل، ووجه ظاهر بإذن الله عز وجل على إحدى تفسيرات العلماء. فأتكلم الآن على أن قول الله عز وجل فألهمها يرد على قضية نفاة القضاء، يرد على قضية نفاة القضاء، فإثبات أفعال الله عز وجل سلام يعني عرفها وبين لها وأرشد لها طريق الخير وطريق الشر. ورد عليهم أيضا من باب آخر من قول الله عز وجل زكاها ودساها، بأن الذي زكاها ودساها هو الله عز وجل. هذا هو القول الأول. أما رد على الجبرية الزاعمون أن الإنسان كان يشهد في مهب الريح، وأنه مجبوع على أفعاله، وأنه لا قدرة للعبد، أن الله عز وجل قال فجورها وتقواها، ولم يقل فألهمها الفجور والتقوى. وفيها فائدتان: الأولى فجورها، لأن فجورها عائدة على النفس، وكذلك تقواها عائدة على نفسها، فتحقق التقوى وتحقق الفجور إنما عائد على النفس. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تمد السيئة إلى نفس الإنسان. فقال الله عز وجل فجورها وتقواها فيها إثبات أنه قد تتلبس النفس إما بالفجور أو التقوى. وكذلك الرد الثاني على إثبات أفعال العباد أن إحدى تفسيرات العلماء لقول الله عز وجل زكاها ودساها يعني زكى نفسه ودس نفسه. وهذا المعنى الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها يعني زكى العبد نفسه، زكاة يعني زكى نفسه، وقد خاب من دساها يعني تعب أبدا العبد، يعني دس نفسه بالذنوب والمعاصي. فتكون الآيات سلكت مسلك رد على القدرية ورد على الجبرية في آن واحد. فمن نثر القدر تقول له وبالحاجه بالآيات التي فيها إثبات القدر وإثبات أفعال الله عز وجل، ومن قال بالجبر أو بقول آن الجبرية فرد عليهم بالآيات التي جاء فيها إثبات أفعال العباد وأن لهم أفعال. قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، فجورها وتقواها في فائدة أن الله لم يقل فألهمها الفجور والتقوى، لأن في ذلك إشارة أن أثر ذلك عائد على النفس، فأثر التقوى يعود على النفس كما أن مغبة الفجور يعود على النفس. فقال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، يعني إن الله عز وجل بين لكل نفس ما تتحقق به بالتقوى أو ما تتحقق به من الفجور والعياذ بالله. فمن شاء اختار طريق الخير وطريق التقوى، ومن شاء اختار طريق الشر وطريق الفجور، وأثر ذلك عائد على النفس. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها يعني بينها ما تكون فيه تقية لله عز وجل، ما تكون فيه فاجعة بعيدة عن طاعة الله عز وجل. قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، قال العلماء قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وجواب القسم، والشمس وضحاها والقمر إذا طلع بالقسم يحتاج إلى جواب، فجواب القسم قد أفلح من زكاها. وتقدير الكلام لقد أفلح من زكاها، وحذفت اللام التي فاتت في جواب القسم قال العلماء لطول الفصل بين القسم وبين جوابه، فإذا طال الفصل يحصل حذف اللام من جواب القسم كما في الآية الكريمة التي معنا قد أفلح من زكاها. قال تعالى قد أفلح من زكاها، أفلح يعني تاب وربح، من زكاها يعني من زكى نفسه يعني طهرها من جملة الدنس والعيوب وطهرها من الرذائل والخطايا، وذلك بتعبيدها لله عز وجل وتزكيتها بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقد أن المفسرين اختلفوا في تفسير من زكاها. من زكاها هل تعود على الله عز وجل؟ قد أفلحت نفس زكاها الله عز وجل؟ وقد أفلحت من زكاها يعني الله عز وجل؟ وتعود على النفس. قد أفلح من زكاها يعني زكى العبد نفسه فيكون فالحا. وقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ووجه أن ذلك عائد على العبد، وعد القول الأول. وإن كان المفسرون لا تقول بقولين قد أفلح من زكاها يعني من زكى نفسه، وقد أفلح من زكاها يعني من زكاها الله عز وجل فنفسه فالحة. الصحيح والعلم عند الله تعالى أن كلا المعنيين صحيح، فإن العبد لا يقوم بتزكية نفسه إلا بعد تزكية الله عز وجل له. وعلى كل قد شان القرآن بذلك وصح بذلك، قال تعالى قد أفلح من تزكى يعني زكى نفسه. وقال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فالتزكية مردها إلى الله سبحانه وتعالى، فالعبد لما الطاعة والثبات من الله عز وجل، فلا يمل أحد على الله عز وجل بتزكية نفسه، ففضل الله عز وجل وحده تعالى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وفي قراءة أخرى ما بكم من نعمة فمن الله يعني من عنده وبفضله سبحانه وتعالى. وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فلله عز وجل الفضل والمنة. وعليكم السلام عليكم. فتزكية النفوس أمر يرجع إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، فالله عز وجل يزكي من يشاء. فالتزكية وإن كانت من العبد وإنما يسعى بالأعمال الصالحة حتى يزكي نفسه، فكذلك هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وهديناه النجدين يعني بينا له طريق الخير طريق الشر كما مر بنا. وقال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى وعلى الله قصد السبيل يعني بيان الطريق الموصلة إلى مرضاته سبحانه وتعالى. وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فلابد الإنسان أن يسعى في تزكية نفسه وأن يبتعد عن المعاصي والأثام، ولا يستطيع العبد أن يتلبس بذلك إلا بعد توفيق الله عز وجل له. فكل نفس زكية سعت في تزكية نفسها واستقامت على ذلك فإن حقيقة ذلك يرجع إلى الله عز وجل. فالصحيح والعلم عند الله تعالى أنه لا تنازي بين القولين، هذا الله أعلم. قال تعالى قد أفلح من زكاها، وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول يعني قد أفلح من زكاها أن يعود ذلك الله عز وجل، قال لأن المقصود بذلك قد تقدم وهو إثبات قدرة الله عز وجل وقدر الله سبحانه وتعالى، وقدر قدرة الرحمن كما قال شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، فإن قوله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها يتسلى فيه القدرة والقدر، فلا يحتاج إلى تكرار، لكن يحتاج أن تتجلى الذات، أن الإنسان يسعى في تزكية نفسه. فلذلك رجح أن المراد بقوله عز وجل قد أفلح من زكاه يعني زكى نفسه. هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلنا فليراجع فإن فيه فوائد الجمة، فقد أكثر استفاد في تفسير تلك السورة الكريمة. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب يعني خسر، وقد خاب من دساها. قال العلماء دساها مأخوذة من دسس، وتوالت الأمثال يعني السين، فخفزت فأبدأت حرف عية. قال تعالى قد خاب من وقد خاب من دساها، وأصل الدس التخفي والتستر، وكان الإنسان لما يعصي الله عز وجل ويقوم بمعصية الله عز وجل يتخفى عن خلقه حتى لا يراه أحد، وهذا شأن العاصي يتخفى بمعصيته، كما قال ربنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحق أبلج يعني ظاهر واضح، والباطل لجلج يعني ضعيف متهالك. والأثر وهذا الحديث الذي يحدوني أنه ضعيف والعلم عند الله تعالى، لكنه في سورة ابن ماجه فليراجح هناك، لكن الذي يحدوني أنه ضعيف لا يصح، لكن المعنى صحيح، فلا بأس بالاستشهاد به والعلم عند الله تعالى. قال تعالى قد خاب من دساها، دساها يعني والعياذ بالله اخفاها عن طريق الخير وطريق الرشاد، وتخفى بمعصية الله عز وجل والعياذ بالله، وقد خاب من دساها، قد خاب الذي ابعد نفسه عن طريق الخير والرشاد والصلاح. قال تعالى وقد خاب من دساها. ثم قال الله عز وجل كذبت ثمود بتغواها، وقال الله عز وجل بتغواها يتناسب مع بيان أن تحقق الفجور والتقوى بيد الله عز وجل، فهي ثمود لم تزكي نفسها لله سبحانه وتعالى وتلبست بالفجور، بل طغت يعني زادت في الطغيان ومجاوزة الحد، وأصل الطغيان المجاوزة والتعدي، وقد ما يضيع كثيرا في تفسير هذا الجزء المبارك. كذبت وكذبت قوم ثمود قوم نبي الله صالح بعدة أشياء، بتغواها وذلك أنهم وعليك الصلاة والسلام وذلك أنهم كفروا بالله عز وجل وكذبوا نبي الله صالح، فلما استجيبوا لكلامه ولا لوعده ولا لنصيحته ووقعوا أيضا في عقل الناقة، هذه ثلاثة أشياء، وقعوا في الكفر ووقعوا في التكذيب ووقعوا في التعدي بعقلهم للناقة، هذا ما فعلوه مع قيام الحجة ظهر عليهم. كذبت ثمود بتغواها، كذبت ثمود بطغيان النفس وتجاوز الحد، وذلك انها لم تستجب لامر نبي الله صالح، لانه قال لهم هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فكذبوا والعياذ بالله بوعظه وطغوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى واستكبروا وأنفت أنفسهم، قد أنفت أن يكون للناقة يوم مستقل، مع أن قد قال بعض المفسرين أن اليوم الذي لا يشربون منه من الحوض تعطي لهم الناقة كذا منه لبنا صافيا، لكن استكبروا طغيانا وعنادا والعياذ بالله. قال تعالى كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانهم وفسادهم، وقد قال بعض المفسرين كذبت ثمود بطغواها هل اخواننا الصوت ظاهر عندكم؟ يكتب عشان يعني الشيخ الصوت عنده تقطع. كذبت ثمود بطغواها، قال بعض العلماء يعني ما حدث لهم من الطغيان. قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا أخي، جزاك الله خير، صلاة وإيت، جزاك الله خير، ذكرنا الله إياك بالخير. كذبت ثمود بتغواها، بتغواها يعني هذا عذاب حدث لهم. قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فلقد قاله بعض المفسرين سيكون الباء للتعبية، يحتمل أن تكون الباء للسببية يعني بسبب طغيانهم. كذبت ثمود بطغواها طغوا وتجبروا في أرض الله عز وجل. قال تعالى إذ انبعث يعني خرج أشقاها يعني أشد القوم وأخذته نفسا والعياذ بالله. وقال بعض المفسرين أن نجمه قضاء بن سالف، اسمه قضاء بن سالف. قال تعالى إذ انبعث أشقاها يعني خرج أضل رجل في القوم وأخبثوا النفس وأشعرهم معتقدا. إذ انبعث أشقاها يعني سالك نفسه التعدي على أوامر الله عز وجل والتعدي وتكذيب نبي الله صالح في أمرهم به. إذ انبعث أشقاها، وهؤلاء القوم وهذا الرجل لم يرتكبوا ما ارتكبوا من إثم ومعصية إلا بعد قيام الحجة عليهم، فلم يبق لهم شائبة، بل حجة الله بالغة كاملة نزلت عليهم، لذلك استوجب ذلك عليهم نزول العذاب. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويمسح الدم عن وجهه إثم غزة أحد، فيقول يحكي قوم من الأنبياء أذنه قومه فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فلقد يعلمون صدق ذلك لما وقعوا فيما وقع فيه. لكن بعد نزول بعد قيام الحج عليهم وتكذيبهم بها على يستوجب نزول العذاب عليهم، لذلك لما طلب الكفار آية من نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فقال الله عز وجل له وقد أرسل جبريل، قال إن شئت استنيت بهم يعني أمهلتهم، وإن شئت أعطيناك، فإن كذبوا عذبوا. فقال النبي صلى الله تعالى وسلم بل أستغني بهم. فنزول الآيات وردوها تكذيبها وظنت استعجال العذاب والعياذ بالله، فهؤلاء لم يبقى لهم حجة عند الله عز وجل، فبلغهم نبي الله صالح أحسن بلاغ وأتمه، فقال قال تعالى فقال لهم رسول الله يعني صالح عليه الصلاة والسلام ما قط الله سقياها. قال لهم يعني قولا بليغا. لذلك قال نبي الله موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذي واشركه في امري ان سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال الله عز وجل بعد ذلك قال قد اتيت سؤلك يا موسى فاتاه الله سؤله لما طلب فما طلب ان يرزقه الله عز وجل حسن البيان الى لدعوه قومه الى الله عز وجل واستعان بنبي الله او باخيه فرعون حتى يتم له البلاغه والدعوه الى الله عز وجل. فمن الله عز وجل عليه وجعله نبيا معه ذلك فضل الله عز وجل. فالانسان لابد ان يتخلى الكلمات الطيبه والمواعظ البالغه حتى لا يبقى لاحد حجه عند الله عز وجل. وفي ذلك ان يجلي الحق احسن تجليه ويضيع الحق في ثوب طيب قصيب. لان الانسان قد يجزي غيره بسبب سوء كلامه او تكذيب كلام الله عز وجل. ذلك يحسن للداعي بالنسبة للمدعو ان يتأنى عليه في الدعوة وان يعلمه الدين شيئا فشيئا. وقد قال عبد الله بن مسعود حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. وقال امين يا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وما انت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم الا كان لبعض الفتنه وقد مر بنا الافران. فالانسان لابد ان يحمل الناس ما تطيق حتى يستطيعوا تاديه والعمل بدين الله سبحانه وتعالى. قال ابن الله صالح فقال لهم رسول الله
أعلكم الله عز وجل أعلكم الله
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله وسقياها ناقة الله وسقياها قال العلماء
طيب سأخفض الصوت قليلا عسى أن يكون الصوت الآن. طيب الصوت الآن الصوت الآن الصوت أنا خفضت الصوت ما عندي قليلا الآن الصوت. الإخوة الذين يجدون الصلاة هل ما زال الصوت رديئا أم أصبح جيدا؟ طيب الحمد لله الحمد لله. طيب
قال الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله وسقياها قال العلماء ناقة منصوب على التحذير يعني هذه منصوب على فعل محذوف مقدر والمعنى احذروا ناقة الله. وقد قال بعض المفسرين ويجعل هذه قراءة أم لا لكن يريد يحدون أنها ليست بقراءة. قالوا ويصح يعني من جهة العربية يصح يعني من جهة العربية لا من جهة القرآن. يصح من جهة العربية لا من جهة القرآن. ناقة الله وسقياها يعني هذه ناقة الله وسقياها يعني استجيبوا لأمر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فكأن المعنى
هذه ناقة الله لكن قراءته الصحيحة المتواترة بالنصب يعني على التحذير يعني احذروا ناقة الله احذروا ناقة الله لا تقربوها بسوء تجنبوها واتركوا الشعب في يومها هذا هو المعنى ناقة الله يعني احذروا ناقة الله قال العلماء قال الله ناقة الله وقال الله وأن الأرض لله الأرض لله فيقول الأرض لله وقال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال الله فقال رسول الله التي معنا وقال الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه من المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وروح منه فعيسى بن مريم روح الله يقول ما في جميع ذلك أن الذوات المنفصلة عن الله عز وجل يقولون أن الذوات المنفصلة عن الله عز وجل كل ذات يصح أن تنفصل عن الله عز وجل فإذا أضيفت إليه سبحانه وتعالى تكون تلك الإضافة للتشريف إضافة تشريف وما لم يكن كذلك فإنه صفة من صفات الله عز وجل فنقول كلام الله فالكلام أضيف إلى الله عز وجل فالكلام ذات مستقلة عن الله عز وجل أو مرتبطة بالله سبحانه وتعالى فلا نقول أن الكلام ذات مستقلة فيكون الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فيجره حتى يسمع كلام الله أما ناقة الله ورسول الله وأرض الله ومساجد الله وكلمة الله وروح الله كل ذلك يصح كل واحد منها أن تكون ذات أن تكون ذاتا منفصلة عن الله عز وجل فتكون الإضافة إضافة تشريف قال تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يعني احذروا ناقة الله وعظموها لتعظيم الله عز وجل لها لأن الله عز وجل قد أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى وهذا من الفوائد العظيمة عندما تعطي التشريف كما مر بنا بالأمس في تفسير قول الله عز وجل في سورة البلد أو أول أمس على الصحيح أو في اللقاء السابق أن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ووالد وما ولد فقلنا أن ما بمعنى من لكن التعبير بما الذي تفيد الوصفية هذا فيها معنى التعظيم فوجد بينك التعظيم وهذا المعنى قد تكرر كثيرا منها هو هنا معنى في نفس الصورة في قول الله عز وجل والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فالمعنى والسماء ومن بناها والأرض ومن طحاها يعني والسماء والله عز وجل الذي بناها وأحكم بناءها فعظم ذلك نعم كما مر بنا نعم فتكون ما بمعنى من التي تفيد التعظيم المقصود الله كما واجهنا بإذن الله عز وجل وهذا المعنى متكرر في كتاب الله عز وجل قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني من طاب لكم ويكون معه ويكون أيضا كقول الله عز وجل كما مر بنا بالأمس أيضا قال تعالى في سورة آل عمران يقول الله عز وجل قال تعالى في أوائل تلك السورة الكريمة والله أعلم بما وضعت يعني بمن وضعت فكون المراد بذلك تعظيم ذلك فقال الله عز وجل ناقة الله فالإضافة تفيد التعظيم كما أن التعبير بما والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها كل ذلك أيضا يفيد التعظيم فإحلال ما محل من يفيد التعظيم وقد مر بنا لأن ذلك في السورة السابقة في سورة البلد قال تعالى ناقة الله وسقياها، يعني اهدوا ناقة الله وعظموا ما عظمه الله عزل وأضافه لنفسه سبحانه وتعالى، وسقياها يعني احزروا سقياها، وسقياها يعني وشربها فاحذروه، فهو شرب فاحذروا ذلك الشرب، وسقياها فقد جعل الله عزل لها للسقيا يوما فلا تشربوا ولا تسقوا أنتم ولا إبلكم في ذلك اليوم ولا تتعدوا. قال تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فلم يستجيبوا للدين فكفروا، فكذبوه يعني كذبوا قوله، وكذبوه يعني بالاعتداء أيضا على الناقة وأكلها وعقلها. قال تعالى فكذبوه فعقروها، وكان التقدير أن يقال فكذبوه فعقرها، وصح أن يوصفوا جميعا بالفعل وإن كان الفاعل واحد، وإن كان الفاعل واحدا، وذلك أنه لما أقروا بذلك الفعل لذلك الرجل قدار بن الثالث كما قال بعض المفسرين كان الفعل بمثابة، كان فعل واحد بمثابة فعل الجميع، فلذلك قال الله فكذبوها فعقروها لأنهم ارتدوا ذلك وعقروا بأنفسهم. والآية أيضا كقول الله عز وجل في كتابه الكريم قال تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، في قاله خوار لإثبات الهمس، وخوار يعني صوت، فقال ما فأخرج، أخرج يعني بضمير بالإفراد، فأخرج لو عجلا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ونسي، فقالوا وكان المقتضى أن يقال فأخرج لهم عجلا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، لكن قال الله فقالوا لأن لما ارتدوا بذلك كان بمثابة أن القول يقع منه جميعا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، الآية ربما أخطأت فيها قريبا، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم، فقال الله عز وجل فقالوا، وإن كان القول وقع من واحد لأنهم لما أقووا ذلك القول كان بمثابة أنه خرج منه جميعا، فهذا مثل بالقول والآية التي معنى مثل بالفعل، فوقوع القول من واحد وإقرار الباقين عليه يصح أن يسلب إليه القول جميعا، ووقوع الفعل من واحد وإقرار الباقين على ذلك الفعل يصح أن ينسب الفعل إليهم جميعا أيضا. قال تعالى فكذبوه فعقروها، عقروا يعني ذبحوها، كما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالناقة كانت تخرج لهم لبنا صافيا، ومعلوم أن الإبل يستشفى بأبوالها وألبانها، فالغرانيين الذين اشتروا المدينة فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يذهبوا إلى الصحراء وأشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فالإبل يستشفى بأبوالها ويستشفى بألبانها على السواء. وعليك السلام عليكم. فما ارتضى بذلك أن يأخذ في اليوم الآخر لبنا صافيا استكثر اليوم الذي تشرب فيه معشوبهم لبنا صافيا. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ما أعظم خسارة هؤلاء القوم وما أشد غبنهم. على حد قول القائل باعت خزاعة بيت الله السكت بذكر خمر وبعثت صفقة البادي باعت خدانتها للبيت وانصرفت عن الحطيم وظل البيت والنادي. بعد خسارة هذا الرجل من بني خزاعة سكر وشرب خمرا فلما أراد مزيدا من الشراب باع خدانة البيت بذكر خمر. في ذلك يضرب المثل بذلك باعت خزاعة بيت الله السكت بذكر خمر وبلست صفقة البادي بلست صفقة صفقتهم التي عقدوها وبلست صفقة البادي باعت سدانتها بالبيت وانصرفت عن الحطيم وظل البيت والنادي. الحطيم يقال لأن الناس يخطر بعضها بعضا عليه. الحطيم يقال أنه ركن يماني أو ما بين الباب إلى ركن. وهذا محل لاستجابة الدعاء على حد قال آخر فمكته مكة والحطيم وزمزم فمكته مكة والحطيم وزمزم وروضة خضراء. فهؤلاء القوم الأشقياء من قوم نبي الله صالح تركوا النفيس واعتدوا بالحقير الخسيس الذي لا يساوي عند الله شيء والذي لا ينفعهم عند رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. وعليك السلام وبركاته. حيا الله المظفر أبا عبيدة. قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم بمعنى أطبق يعني أحاط بهم العذاب من كل جانب وأطبق عليهم عذاب الله عز وجل. وقد قرأت الآية فدهدم بالهاء مكان الميم فدهدم وهذه قراءة من القراءات الشاذة ليست من القراءات المتواترة. قال تعالى فدمدم عليهم ربهم دمدم عليهم ربهم يعني أطبق عليهم العذاب يعني أهلكهم العذاب بذنبهم يعني بسبب ذنوبهم فسواها فالله عز وجل سواها يعني جعلها مستوية. وقيل سواها من التسوية يعني أنزل الله عز وجل العذاب عليهم جميعا يعني إن العذاب قد شملهم وعمهم فلم يبق منهم أحدا. قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها يعني تهلكها وما أبقاها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اختلف العلماء في تأويل تلك الآية الكريمة على عدة تأويلات. الأول فسواها يعني الله عز وجل ولا يخاف عقباها يعني إن الله عز وجل لا يخاف عاقبة ما يصنع. والآية كقولي
فقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي قال من عاد لي وليا فقد أعلنته بالحرب، يعني أعلنته بأنني محارب له، ومن ذا يستطيع أن يحارب الله عز وجل سبحانه وتعالى. وأيضا كقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال سماعه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطالبنكم الله بشيء من ذمته، فمن طالبه الله هلك والعياذ بالله. فالذين يصلون الفجر في جماعة في عهد الله وفي كنفه وفي عايته، فمن ذا يستطيع أن يرد على الله عز وجل عهده وجواره وينقذ ذلك العهد؟ فمن أعزى أولياء الله فإنه محارب لله عز وجل، مكذب لعهده وأمانه الذي جعله لأوليائه. قال تعالى ولا يخاف عقباها، يعني إن الله عز وجل لا يخاف عاقبة ما يصنع. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني بذنبهم فسواها فدمدم على ربهم بذنبهم فسواها، فسواها يعني الله عز وجل. المعنى الثاني فسواها يعني سوى القرية، سواها يعني جعلها مستوية كما قلنا، وسوى عليه العذاب يعني بالتسوية جعله نازعهم لم يترك منهم أحدا، فسواها ومع ذلك ولا يخاف، فسواها لا يخاف عقباها، ولم يخاف ذلك الظالم عاقبة ذلك ومغبته، يعني قباب مسالف لم يخش من عاقبة ما يصنع، ولا يخاف عقباها. وقيل فكذبوه، يعني كذبوا نبي الله صالح، فعقروها. فنبي الله صالح قد نصح قومه مع قيام الحجة عليهم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رواه الإمام أحمد في مسنده وضمه الحديث الأول قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يمسك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، أن يعم الناس جميعا فينزل عليهم العذاب جميعا. فقول نبينا قول الله عز وجل عفوا فكذبوه، يعني كذبوا بنبي الله صالح. فلما فعلوا ذلك من العقل وغضب الله عز وجل عليهم وسوى الله تلك القرية، فنبي الله صالح لم يخشى عاقبة ذلك ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف نبي الله صالح عقباها، يعني عاقبة ذلك ومضول ذلك. يعني قال لهم ان الله سيهلكهم ان كذبوا بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. فنبي الله صالح لم يخشى من قومه. فيقول الان تجرت بنا ثلاثة اقوال، ولا يخاف عقباها، يعني ان الله عز وجل لا يخاف عاقبة ما يصنع. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. أليس الله بعزيز في انتقام؟ فإن الله عز وجل لا يخاف عاقبة ما يصنع. المعنى الثاني ولا يخاف عقباها، يعني نبي الله صالح لا يخاف من فعل قومه ومن عاقبة ذلك
يعديهم عليه لا يخاف من ذلك، فقد بلغ دين الله أتم بلاغ وعرفه من فعل قومه له، فإنه في حصن عصيم من الله عز وجل. المعنى الثالث، ولا يخاف عقباه يعني ذلك العجل الذي عقى الناقة وفعل، لم يبالي بفعله ذلك ولم يعلم أنه سيقوده إلى هلكة، لا يخاف عقباه، فعل ذلك متكبرا على الله عز وجل. وأسبب لصحة ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن سمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعث لها رجل عالم عزيز منيع في قومه كعبد الله بن سمعة. فبعث يعني خرج لها وسعى تلك الفعلة رجل عزيز منيع في قومه، رجل عالم عزيز منيع يعني ذي قوة ومنعة في قومه يفعل الفعل ولا أحد يستطيع أن يرد عليه. فقال من ذلك أن ذلك الرجل الذي أكل الناقة لا فعل ما فعل إلا بقوته وتجبره، إلا بقوته وتجبره في الأرض بغير الحق، وظنه أنه يمتنع عن بطش الله عز وجل وعقابه. فهذه الأشياء والتقديرات مع تلك الآية كلها صحيحة. لا رد لقول منها، لا رد قول منها، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى: ولا يخاف عقباها. وفي قراءة صحيحة متواترة: فلا يخاف عقباها. وتلك قراءة إمام نافع رحمة الله تعالى عليه. وقد ذكر الإمام ابن العربي في تفسير جامع لأحكام القرآن وكذا نقل القرطبي، والقرطبي رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما ينقل من جامع أحكام القرآن، فلا يكون ذلك استقلالا. فالقرطبي مظنة التلخيص والتفسير والبيان لتفسير جامع أحكام القرآن. فالأصل لتفسير القرطبي هو تفسير جامع أحكام القرآن للإمام ابن العربي بألف واللام. الإمام ابن العربي أن عفا فلتعف نفسك ويعف قلبك، هو إمام أهل السنة والجماعة. وابن عربي النكرة الصوفي فينكر قلبك، فإنه إمام البدعة والضلالة. ابن العربي إمام أهل السنة والجماعة، وابن عربي إمام البدعة والضلالة. وميز بينهما بالمعرفة والنكرة، المعرفة فلتعرفه والنكرة فلتنكره لا تعرفه. فذكر نعم أحسنتم بارك الله فيكم. فذكر الإمام ابن العربي في كتابه أنه يروى من طريق ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمة الله تعالى عليه أنه أخرج لهم مصحفا، وليسه عن أجداده يقال أنه مصحف عثمان بن عفان مكتوب فيه: ولا يخاف عقباها. نعم تفضل يا شيخ مصطفى، ربنا يحفظك. تفضل، جزاك الله خير. تفضل يا شيخ إن شاء الله ربنا يحفظك. فقال الله عز وجل: لا يخاف عقباها. فأثبت الإمام مالك في المصحف الذي بين يديه قراءة الواو، يعني أنه رد قراءة القراءة بالفاء، وعليك سابقت. لكن الصحيح أن القراءة بالفاء قراءة صحيحة متواترة. وكما هو معلوم أن الإمام مالك يقدم قراءة أهل المدينة على غيرها من القراءات، لكن لا بأس في الإفرادات، لأن قراءة أهل المدينة هي مقدمة، لكن قد يختلف التوجيه او النظر او نحو ذلك. على كل لعل المسألة تحتاج الى تحقيق، يعني نسبة القول الى الإمام مالك، فلا يمنع ذلك ان يكون هو نفسه مقدم لقوات اهل المدينة. لكن الصحيح الذي لا غبار عليه ولا اشكال ان الكاف الواو والقاف الفاء والقاف الفاء كلاهما قراءتان صحيحتان متواترتان، ولا يخاف عقباها، فلا يخاف عقباها فإحدى القراءتين تشهد ان الضمير يعود على الله عز وجل، والاخرى تشهد انها تعود على الفاعل قدر بن سالف. فكل قراءة قد اظهرت معنى حصرا بديعا، وقلنا ان المعاني كلها صحيحة باذن الله عز وجل. قال تعالى ولا يخاف عقباها. فهذا هو بيان المفسرين في تأويل تلك الآية الكريمة. نسأل الله عز وجل ان يبصرنا بتأويل كتاب ربنا على وجه الصحيح المرضي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة. اللهم لا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم ارزقنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم كل علمائنا، اللهم كل علمائنا في مشرق الأرض ومغربها. اللهم مكن لأوليائك في كل مكان. اللهم بارك في هذه الغرفة وسائر غرف المسلمين الشرعية الصحيحة كمنهج أهل السنة والجماعة. اللهم اجعلنا ممن يلتف حول علمائنا وبارك في أوقاتنا، واجعلنا نحتسب أجر عندك يا رب العالمين، وانفعنا بما نقول ونسمع، واجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وانفعنا يوم لقاك يا رب العالمين بما نقول بفضلك وجودك ومنك وكرمك. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، ونعتذر إليكم مرة ثانية على الانقطاع في النت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. ولكم الله قد